بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.
هذا الباب أورد فيه الأحاديث أو الحديث المتعلق بسعد بن خولة أو سعد بن خولي، وهو أحد المهاجرين من مكة إلى المدينة، لكنه وافاه الأجل زمن فتح مكة بمكة، ولذا رثاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يحبون أن تدوم لهم الهجرة ولا تنقطع هجرتهم بأن يموتوا في غير مكان الهجرة. وهذا الرثاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يوم أن زار وعاد سعد بن أبي وقاص عندما اشتكى، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وخشي سعد أن يموت بمكة حيث تنقطع هجرته، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتيه في أمر أمواله، وأخبره بأن الله أكرمه فهو ذو مال كثير ولا ترثه إلا ابنته، فرجى أن يتصدق بكثير من ماله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله، وفي بعض الروايات بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: إذن فبالثلثين. قال: لا. قال: إذن فبالشطر، يعني بالنصف. قال لا، قال بالثلث، قال بالثلث والثلث كثير، وفي بعض الروايات والثلث كبير. ثم نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموجب لذلك، قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني عندهم من المال ما يكفيهم، خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم ليعينوهم على حياتهم. ثم قال له إنك إن ما تنفق من نفقة إلا إن الله جل وعلا يثيبك عليها، حتى لو كانت هذه النفقات يعني في وجوه البر والإحسان والإعانة على الحياة. فقال له حتى لو أن حتى إن اللقمة تضعها في امرأتك هي صدقة. فوجوه البر والإحسان كلها تعد من الصدقات التي ينبغي للإنسان أن يفعلها ولا يتركها. ولما سأله إنه يخاف أن يموت في مكة ولا تتم هجرته، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل الله له أن يمد في عمره وأن يرجع إلى المدينة وأن يطيل الله عمره حتى ينتفع به أقوام ويضر به أقوام، وأنه سيرزقه الله جل وعلا بغير هذه الإبنة. ولم يمت سعد رضي الله عنه إلا وقد وهب الله له من الأولاد ومن من البنات ما ذكره المفسرون والشراح للحديث، وأن الله مد في عمره إلى زمن طويل يزيد على 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن رثى سعد بن خولة، وقيل سعد بن خولي، وجاء في بعض الروايات أنه نسبه إلى أمه لأنه مات في مكة ودفن بها ولم يستمر ولم يبق إلى أن توفي في المدينة. وهذا محل الشاهد من الحديث. وأهل اللغة يقولون رثى فلانا بمعنى أنه يذكر محاسنه وفضائله، والفعل قد يكون ثلاثيا أو رباعي، رثى ويرثي، فإن كان من باب التحسر ومن باب الحزن والندامة فيستخدم الفعل الثلاثي، وإن كان من باب ذكر الفضائل والمحاسن فيكون من الفعل الرباعي إن أرثى. وقد جاء عن بعض أهل العلم التفريق بين الفعل الثلاثي والرباعي، فالثلاثي يكون لإظهار الحزن والرباعي يكون لإظهار المحاسن، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو قال كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
نعم.
قوله: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: سعد بالنصب على المفعولية،
يرثي سعدا. نعم.
وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو، والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة
بعدها مد، يعني رثاء ألف يعنيها ممدودة.
أحسن الله إليكم. قال: والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مد، مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد من الحديث، حيث قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال:
يعني اعترض على ترجمة البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فضائل سعد ابن خولة، وإنما أشفق وأبدأ حزنه في أنه مات بمكة ولم تتم هجرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا اعترض الإسماعيل الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي الموتى، وإنما هو من التوجع، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته، ورثيت له إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه،
يعني أنه أراد به التحزن وليس المراد به ذكر محاسنه. نعم.
قال: ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه، كأنه يقول: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت المباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة. وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي،
يعني التي فيها ذكر المفاخر وذكر الثناء. نعم.
قال: وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. قوله أن مات بفتح الهمزة ولا يصح كسرها،
لا تقول إن مات لأنها هنا يختلف فيها المعنى. نعم.
قال ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات.
قد كان مات يعني في الماضي، فهي إذن هنا ليست شرطا وإنما هي من باب التعليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها. وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره هو الزهري،
يعني ليس القائل هو الصحابي، وإنما الراوي لهذا الحديث الإمام الزهري الذي يروي عن ابن سعد بن أبي وقاص هو الذي قال على أن هذه العبارة تعتبر مدرجة في الحديث. نعم.
قال ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكر ذلك فيه،
يعني لم يذكر لفظة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة،
أيضا هذا في كتاب الجنائز على سبيل الاستطراد، لأن هذا قد يقع من بعض من تبدو من بعض من تلحقه المصيبة بموت قريب أو عزيز، فيبدو منه الجزع من أعمال الجزع التي تفعل حلق الشعر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كأنه ينكر عليها ما ظهر منها من جزع وحزن. نعم.
قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الثوبة. نعم. وكل هذه من مظاهر الحزن.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، تقدم الكلام على هذا التركيب في باب ما يكره من النياحة على الميت وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله
الصالقة والشاقة.
وقوله عند المصيبة قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح. قوله وقال الحكم بن موسى هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة. ووقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحكم وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه،
أن لم يذكروا الحكم في شيوخ الإمام البخاري. نعم.
قال فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق، وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسى، وكذا ابن حبان فقال أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم، قال حدثنا الحكم،
يعني فلم يعدوه من شيوخ البخاري، وإنما هو يعني البخاري لم يسمع منه، وإنما سمع عنه بواسطة وحدث عنه وروى عنه بواسطة. نعم.
قوله عن عبد الرحمن بن جابر هو ابن يزيد ابن جابر، نسب إلى جده في هذه الرواية، وصرح به في رواية مسلم ومخيمرة أحسن الله إليه،
يعني هنا في رواية البخاري ذكره ونسبه إلى جده، وفي رواية مسلم تصرح به في روايته عن أبي، يعني في تسمية أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال نسب إلى جده في هذه الرواية وصرح به في رواية مسلم، ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر. قوله وجع بكسر الجيم، قوله
يعني أن أبا موسى رضي الله عنه أصابه وجع فوجع حتى فقد الوعي، وكان قد وضع رأسه في حجر امرأته. نعم.
قوله في حجر امرأة من أهله،
في حجري ولا في حجري؟
هي في الحديث فوق كاتبها حجر، يعني مشكلها حجر وكأنها هي حجر،
هذا الظاهر.
أحسن الله إليكم. قوله في حجر امرأة من أهله، زاد مسلم فصاحت، وله من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة وغيره قالوا أغمي على أبي موسى، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة،
يعني ترفع صوتها بالبكاء. نعم.
الحديث وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى، فذكر الحديث دون القصة. قال ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة،
فعرفت من هي، مرة ذكرت بالكنية أم عبد الله وذكرت هنا بنسبتها إلى أبيها بنت أبي دومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة، وأفاد عمر بن شبه في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون، وأنها والدة أبي بردة ابن أبي موسى، وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قوله إني بريء،
هذا يعني ما ذكره ابن شبه في كتابه تاريخ البصرة. نعم.
قوله إني بريء، في رواية الكشميهني أنا بريء، وكذا لمسلم. قوله الصالقة بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد.
قال سالقة ويقال صالقة. نعم.
ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد،
يعني أن إذا كانت بالسين سالقة ومعناها سلقوكم بألسنة حداد، يعني رفعوا أصواتهم في تناول من يتكلمون فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن